من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. سبق وأن تكلمنا في الفصل الثالث عن الحق، والآن في الفصل الرابع نتكلم عن الراهن، حيث قلنا أنه أركان الراهن أربعة: راهن ومرتهن وعين مرهونة وحق رهن من أجله. فالآن في الراهن وهو المدين، وهو المدين في عقد القرض أو الدين، يعني الذي عليه الحق. الراهن هو الذي عليه الحق وهو المدين في الدين. ويشترط في الراهن أولا كمال العقد، أي أن يكون عاقلا بالغا مختارا. عاقلا بالغا مختارا، هذا معنى كمال العقد.
يعني كمال العقل في،
نعم، يشمل هذه الأمور الثلاثة: كمال العقل، بلوغ، عقل واختيار. البلوغ والعقل والاختيار، هذا هو الشرط الأول وهو كمال العقل. فلو قيل لك عرف كمال العقل، تقول أنه عاقل بالغ على الأقل. تريد أن تضيف له مختار من يمك، كيفك. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني جواز التصرف، أن يكون مستطيعا للتصرف في هذه العين المرهونة، أن يستطيع التصرف في هذه العين المرهونة، أي ليس محجورا عليه بفلس أو جنون أو ما شاء الله.
لماذا قال جواز التصرف؟
خب، أنا محجورا على أموالي، أنا مفلس ومحجورا على أموالي، فحينئذ هل يجوز لي أن أرهن هذه الأموال؟ هي محجور عليها للديان، هي محجور عليها للديان ثلاثة أربعة، أنا مدين لهم وأنا مفلس، ليس عندي ما أسدد به ديوني، رفعوا أمرهم إلى الحاكم الشرعي وحجر على أموالي، فحينئذ لا يجوز لي ماذا التصرف في هذه الأموال، لا يجوز لي التصرف في هذه الأموال لأنها محجور عليها للديان. إذن الشرط الثاني هو جواز التصرف، ولا ينعقد الرهن مع الإكراه، أي أن يكون مكرها لا ينعقد. إذن من شروطه، من شروط الراهن، أن يكون مختارا، أن يكون مختارا، لا أن يكون مكرها ومجبورا على الرهن. ولا ينعقد مع الإكراه، أي لا ينعقد الرهن مع إكراه المدين على الرهن، على أن يرهن شيئا. ويجوز لولي الطفل رهن ماله، أي رهن أموال الطفل، ويجوز لولي الطفل رهن مال الطفل إذا افتقر إلى الاستدانة، يعني الطيف افتقر احتاج ان يستدين، الطيف احتاج ان يستدين وهذا ولي عليه، فحينئذ اراد ان يستدين له للطيف، فطلبوا عليه وثيقة للرهن، فجعل دار الطيف رهنا، قال هذا يجوز مع مراعاة المصلحة.
أمثل المثال، حتى توصل الفكرة، حتى لحد يجي لي بعد يومين
ما فهم. علي
قتله وسيد أبادار وليه أوه. علي الطيف عنده دار، عنده دار،
نعم،
والدار احتاج أن ماذا يصححها،
ترميمها،
احتاج الترميم، احتاج الترميم، وعلي ليس عنده أموال يربي بها، فلابد أن يستخل له طالة حتى يرمي بها الدار. فحينئذ أبا ذا استدانه المن هو اللي يقول لي أبا ذا، لا استدانه للطفل بعلي، استدانه لعلي. فالدائن قال له أريد وثيقة تكون عندي رهنا، ووضع دار أو أي شيء آخر، مثلا عنده سيارة، أتلاف كله بزين سيارة الطيف علي، وضعها عند الدائن رهنا. تقول هذا جائز مع مراعاة المصلحة، لو كانت هناك مصلحة للطيف هذا الرهن جائز، يجوز له يجوز للولي الذي هو سيد أبادة في المثال أن يرهن هذه السيارة التي تعود للطيف في مقابل أنهم ماذا يستدين للطيف مع وجود المصلحة. وهنا افترضنا أنه ماذا دار هو احتاج إلى ترهين، خب أكو مصلحة.
قال ويجوز لولي الطفل رهن ماله، أي رهن مال الطفل إذا افتقر، أي الطفل إلى الاستدانة، أو مال الطفل إذا افتقر إلى الاستدانة مع مراعاة المصلحة، أي مصلحة الطفل. كان مثاله كان يستهدم عقاره فيروم رمه كما في مثالنا، كان يستهدم أي ينهدم داره أو عقاره فيروم رمه، أي يريد الولي أن يرمم هذا العقار، يريد الولي أن يرمم هذا العقار. أو يكون له أموال يحتاج الولي إلى الإنفاق لحفظ هذه الأموال من التلف أو الانتقاص، حين يرهن بذلك لحفظ هذا التلف أو الانتقاص ما يروا من أمواله مرطف الكران استبقاء تلك الأموال أعود أكثر نفعا. خلنا نضرب مثال هذا الافتراض الثاني.
عنده أغنام وأبقار من كله، هذه الأغنام وهذه الأبقار تحتاج إلى علف وتحتاج إلى أعمار تكون فيه يعني ياخذ كما يسمى وإلى غيره من النفقات.
أبقار
شنو
ما
نجيبنا؟ نعم أبقار يعني أرباع من الغنم، بقر
شيء حيوان أصغر من الجاموس، أصغر من الجاموس.
نعم الجمع بقرة.
حيوان يعطي الحليب و. ما شاء الله.
أنا مقبول من
المهم. يعني ذكرها يسمى حجلة أو ولدها يسمى حجلة. ما ترى في الحجل؟ ما مشتري لحم حجل؟
لا ما
حجل. أنا علي عنده أبقار وأغنام ويحتاج إلى علف
وأغنام تضج فيها مونة
النفقات. وليه الذي هو أكثر من بيعها. إيه لماذا يجوز لك أن تستدين وتجعل مثلا دار الطفل وثيقة رهن عند ذاك الدار؟ أما لو كان أكثر نفعا من بقايا
فلا تستدين، لا يجوز لك ماذا أن تستدين وترهن داره، لا بيعها، لأنه الفائدة في البيع أكثر. واضح إن شاء الله؟
نعم.
لذلك قال فيرهن بذلك ما يراه، أي بذلك أي لأجل حفظها من التلف أو الانتقاص، انتقاص يعني النقص، أن تنقص ما يراه من أي ما يراه الولي ولي الطفل من أمواله من أموال الطفل كداره مثلا، إذا كان استبقاؤها أي استبقاء تلك الأموال كما مثلنا الأغنام أو شابه أعود أي أكثر نفعا من بيعها، استبقاؤها أكثر نفعا من بيعها، فحينئذ يجوز له الرهن. الفصل الخامس في المرتهن، قلنا أن عقد الرهن يتقوم في أربعة أمور: العين المرهونة، والحق الذي من أجله صار الرهن، والراهن، والمرتهن. فالفصل الخامس في المرتهن وهو في عقد الدين هو الدائن، هو الدائن، هو صاحب الأموال، هو صاحب الحق، هو مالك الحق، فهو مرتهن أي توضع عنده عين الراهن. ويشترط فيه أي في المرتهن الكمال، أيضا كمال العقل، كمال العقل، قلنا الكمال هو البلوغ والاختيار والعقل، البلوغ والعقل. وأيضا يشترط فيه ماذا؟ جواز التصرف بأن لا يكون محجورا عليه بفلس ونحوه. ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له، أخذ الرهن
لليتيم
نعم، يكون مرتهنا من أجل اليتيم أو نيابة
عن اليتيم.
ويجوز لولي اليتيم أخذ الرهن له أي لليتيم، ولا يجوز أن يسلف ماله، ولا يجوز لولي اليتيم أن يسلف مال اليتيم، يعني يعطيه سلفا، لا يجوز له أن يعطيه سلفا، يسلف ماله أي مال اليتيم إلا مع ظهور الغبطة له لليتيم، إلا مع ظهور الفائدة لليتيم. مثلا سعر هذا الموبايل سعره في الناقد 80 دينارا، ولكن لو باعه سلفا يبيعه في 100، هذا الموبايل للطفل لليتيم وهو سعره الآن 80، ولكن لو باعه سلفا
بمئة
مثلا، فحينئذ ماذا؟ هذه توجد غبطة، توجد فائدة للطفل، فيجوز إلا مع ظهور الغبطة له أي لليتيم، كأن يبيع بزيادة عن الثمن إلى أجل، إلى أجل مسمى، شهر، مدة شهر. ولا يجوز له أي لوليه، لولي اليتيم، لا يجوز له إقراض ماله أي إقراض مال اليتيم. لماذا لا يجوز؟ لأنه لا غبطة فيه، لما يقرض القرض لا يجوز فيها الزيادة أخذ الزيادة، فحينئذ ليس لليتيم فائدة في هذا القرض، فلا يجوز له إقراض مال اليتيم لأنه لا غبطة فيها، لا فائدة فيها، لا منفعة فيها، تعود إلى اليتيم، إذ لا غبطة أي لا فائدة ترجع على اليتيم. نعم، لو خشي على المال أي أن الولي ولي اليتيم خشي خاف على مال اليتيم من السرقة، من الضياع، من النهب، من السلب إلى آخره، فخشي على مال اليتيم من غرق خاف أنه يغرق، أو حرق خاف أنه يحترق، أو نهب أو ما شاكله كالسرقة وما نحوها، جاز للولي إقراض مال اليتيم وأخذ الرهن، جاز أن يقرضه ويأخذ رهنا، يأخذ عينا يرهنها لأجل مال اليتيم. طب لو تعذر الرهن، ذاك الإنسان الذي اقترض المال الذي افترض مال اليتيم قال أنا ليس عندي وثيقة أرهنها، ما عندي وثيقة أرهنها، فحينئذ ماذا؟ يجوز إقراضه بلا رهنين ولكن من ثقة. يجوز إقراض مال اليتيم ولكن حتى لو كان من دون رهنين ولكن يقرضه بثقة، غالبا هذا ظاهره ثقة، ليس حقيقة ثقة ولكن الغالب أنه ثقة، يعني ظاهره ثقة. ولو تعذر، أي تعذر أخذ الرهن مقابل مال اليتيم، اقتصر الولي على إقراضه على إقراض مال الطفل من الثقة، اقتصر على إقراضه من الثقة، من الثقة غالبا، أي من الثقة ظاهرا، ولا يجوز أن يقرضه إلى الفاسق أو إلى الثقة نادرا، نادرا هو الثقة ولكن في أغلب أحيانه هو ليس بثقة. وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد لنفسه أو لغيره، هذا أول، إذا المرتهن اشترط قال للراهن أنا اشترط عليك أن أكون وكيلك في بيع العين المرهونة في حالة عدم تسديدي للدين في أجله، واضح؟ المرتهن اشترط على الراهن أنه يكون وكيله في بيع العين المرهونة في حالة عدم تسديده للدين في أجله، هذا هو النحو الأول. أو لا المرتهن اشترط أن يكون السيد أبا دار وكيله، وكيل الراهن في بيع العين المرهونة في حالة عدم تسديد الدين، هذا النحو الثاني. النحو الثالث، المرتهن اشترط أن نضع العين المرهونة عند سيد أبا دار، أنا وعباس بيننا عقد، لا مشركة، بيننا عقد رهن، أنا مرتهن وشيخ عباس راهن، فأنا اشترطت على شيخ عباس أن نضع العين المرهونة عند سيد أبا دار، تكون في أمانة سيد أبا دار، لم ندعم سيد أبا دار، لم اشترط أن يكون سيد أبا دار وكيلا عنه في البيع، لا أمانة فقط. يقول لزم في كل هذه الأمثلة الثلاث، لزم، واضح الأمثلة الثلاث ولا لا؟ ترى راح أجيب أنا عبارة شرف،
لا
افتهموها، راح أجيب أنا من أزلكم، راح أجيب أنا عبارة شرف،
تكرار
راح أجيب أنا تكرار وين
المرتهن الان عندنا مرتهن وراهن المرتهن وماذا عندنا دار وعندنا عين مرهونة او راهن وعندنا حق وهو 1000 دينار حق لعباس في ذمة ساقة الدار للمرتين في ذمة الراهن، وهذه الدار عين المرهونة وهي ملك لمن للراهن حب. الآن المرتين اشترط أول أن يكون هو بنفسه وكيلا عن الراهن، وكيلا في ماذا؟ في بيع العين المرهونة، في أي حالة؟ في حالة عدم تسديد الدين إذا حل أجله، نفرض هنا ماذا؟ الأجل 10 محرم، عندما يأتي 10 محرم هو بعد لا يرجع إلى الراهن ويقول له تعال بيع دارك وأحسن أموالي أو ديني، لا هو يذهب لأنه هو عنده وكالة، هو يذهب ويبيع دار وخذ دينه. هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون اشترط أن يكون شخص سائل، شخص سائل هو هذا الشخص الثالث هو وكيل الراهن في بيع داره، في بيع داره في حالة عدم تسديده الدين في أجله. حينئذ نفرض أن هذا اشترط المرتهن أن يكون ما أن يكون شيخ حسنيا هو الوكيل، شيخ حسنيا هو الوكيل، فعند حلول الأجل 10 محرم ولم يسدد الدين يذهب المرتهن لشيخ حسنيا ويقول له أنت وكيله ماذا لبيع بإحدى، فشيخ حسنيا بإحدى ويرسل المرتهن أمواله أو دينه. وهذا هذا النحو الثاني. الثالث لا، المرتهن اشترط أن توضع أمانة، أن توضع العين المرهونة أمانة عند شخص ثالث، أمانة عند شخص ثالث.
يعني صار بها ثلاث أشكال.
نعم ثلاث أشكال. شروط أو شرائط التي يشترطها الراهن على المرتهن على الراهن كلها صحيحة وهي لازمة للراهن، يجب على الراهن لو قبل بها يجب على الراهن أن يمضي يلزم هذا الشرط. يعني لو قال لو اشترط عليه النحو الأول وقبل الراهن قال قبل الآن قبل وهو كان المرتهن نفسه كان وكيل الراهن في بيع العقار، جاء 10 محرم لم يسدد الدين نفسه وماذا يبيع الدار ويأخذ أمواله، لا يحق للراهن أن يعترض عليه أو يقول له ماذا ألغيت وكالتك، لا لا يحق له ذلك. لماذا؟ لأنه اشترط عليه وهو قبل، لازم الباء الشرط أن المؤمنون عند شروطه، قول الرسول صلى الله عليه المؤمنون عند شروطه. وكذلك بالنسبة للشرط الثاني
واضح العبارة؟
نعم
100%. خذ وإذا شرط المرتهن الوكالة في العقد أول لنفسه، ثاني أو لغيره، الوضع الرهني في يد عدل شخص ثالث عادل في يد عدل معين زي فلان هكذا، لدى مجرد المؤمنين عن شروطين، ولم يكن الراهن فالصوت لا يحق للراهن فالوكالتي فيما بعد على تردد. انظر معنى التردد، لماذا تردد المصنف هنا؟
تردد لأنه ماذا؟ من ناحية قلنا أنه شرط والمؤمنون عند شروطهم، من ناحية أنا قلنا شرط والمؤمنون عند شروطهم، فيجب على الراهن إمضاء الشرط لأنه مو يجب عليه إمضاء الشرط، عليه ماذا؟ أن لا يضر الراهن. ومن ناحية أخرى فإن عندنا وكالة والوكالة عقد جائز، والعقد الجائز يجوز فسخه في أي لحظة، العقد الجائز يجوز فسخه في أي لحظة أو متى ما شاء، متى ما شاء الموكل أن يفسخ
العقد للطرفين.
نعم
لكلا الطرفين، للوكيل يجوز وللموكل يجوز وللبس الموكل للوكيل
هو عقد جائز، هو جائز
مطلق. مسألة يقول عقد الوكالة إذا اشترط الموكل على الوكيل أنه لا يفسخ العقد ما يقدر.
شيخنا سلمت لو سلمنا به فهو خارج
بالشرط،
ذاك بالشرط
أن الوكالة عقد جائز الوكالة عقد جائز فهذا هو من شئت من ناحية أن الوكالة عقد جائز فيجوز بسه ومن ناحية فإنه جر والمؤمنون عند جروبهم فهذا الذي جعل المصرف يتردد
على تردد وتبطل أي الوكالة مع موته مع موت الراهن وحتى مع موت المرتهن أيضا تبطل الوكالة دون الرهانة فالرهانة لا تبطل الرهانة أو عقد الرهن باقي ولو مات المرتهن لم تنقل
إلا الوارث
ما هي ما اسمه تنقل فاعل تنقل منه
الرهانة
الوكالة لم تنقل الوكالة إلى الوارث زين مرتهن مات فالوكالة التي أعطاها إياها هن تنقل إلى ورثته إلى أولاده أو مرضه إلا أن يشترطه إلا أن يشترط المرتهن انتقال الوكالة بعد موته إلى ورثته فحينئذ ماذا تلزم بالشرط تلزم بالشرط إلا أن يشترطه أي فاعل يشترطه المرتهن أي أن المرتهن يشترط انتقال الوكالة إلى ورثته بعد موته وكذا لو كان الوكيل غيره أي وكذا أيضا
لا تنتقل
الوكالة إلى ورثته لو كان الوكيل غير المرتهن يعني كان الوكيل شخص ثالث فمات هذا الشخص الثالث هل تنتقل الوكالة إلى ورثة هذا الشخص الثالث؟
لا
لا تنتقل إلى ورثة هذا الشخص الثالث ولو مات المرتهن ولم يعلم الراهن المرتهن الراهن جعل 1000 دينار مثلا أو جعل ماذا؟ جعل سيارة أو راهن جعلها عند المرتهن راهن في مقابل 1000 دينار مثلا ثم بعد ذلك مات المرتهن المرتهن مات ولم يعلم ما هو الراهن هل هو سيارة هل هو بيت هل هو ضيعة هل هو أموال لم يعلم فيكون هذا الذي رهنه الراهن عند المرتهن كباقي أموال المرتهن كبقية أموال المرتهن فيدخل في أمواله حتى يعلم بعينه لو علم بعينه بمشخصاته هذا الراهن علم بمشخصاته فحينئذ لا يعطونه ماذا إلى الراهن ويجوز للمرتهن ابتياع الراهن يأتي إن شاء الله وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين